بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله، وهذا الحديث في الصحيحين أيضا من حديث شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أحدثكم عن الدجال حديثا ما حدث به نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، والتي يقول عليها الجنة هي النار، وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه. رواه البخاري. وهذا مما يبطل به مزاعم قومه أنه ما أنذرهم ولا دعاهم ولا فعل شيء. 950 عام يدعوهم، قالوا ما صنع شيئا. حتى الدجال الذي يأتي آخر الزمان حذرهم منه. قال: وقد قال بعض علماء السلف لما استجاب الله له أمره أن يغرس شجرا ليعمل منه السفينة، فغرسه وانتظره 100 سنة، ثم نجره في 100 أخرى، وقيل في 40 سنة، والله أعلم. وكل هذا لا دليل عليه. قال محمد بن إسحاق عن الثوري: وكانت من خشب الساج، وقيل من الصنوبر، وهو نص التوراة، والتوراة قد حرفت وبدلت، فالله أعلم من أي أنواع الشجر. قال الثوري: وأمره أن يجعل طولها 80 ذراعا وعرضها 50 ذراعا، وأن يطلي ظاهرها وباطنها بالقار، وأن يجعل لها جؤجؤا أزور يشق الماء، أي المقدمة الصدر. وقال قتادة: كان طولها 300 ذراع في عرض 50 ذراعا، وهذا الذي في التوراة على ما رأيته. كل هذا لا دليل عليه، ولكن يكفي ظاهر القرآن أن الله أمره بصنعها، وأن ذلك كان تحت أمر الله ورعايته ونظره سبحانه وتعالى، وأنها سفينة عظيمة وليست بسفينة عادية صغيرة. هذا ظاهر القرآن. قال: وقال الحسن البصري: 600 في عرض 300، وعن ابن عباس: 1100 ذراع في عرض 600 ذراع، وقيل كان طولها 2000 ذراع وعرضها 100 ذراع، قالوا كلهم: وكان ارتفاعها 30 ذراعا، وكانت 3 طبقات، كل واحدة 10 أذرع، فالسفلى للدواب والوحوش، والوسطى للناس، والعليا للطيور، وكان بابها في عرضها، ولها غطاء من فوقها مطبق عليها. هذه التفاصيل كلها لم يثبت فيها شيء. قال الله تعالى: قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. إذن فالله هو الذي أمره سبحانه وتعالى، وهو الذي هيأ له ذلك وأراه كيف يصنع، أي بأمرنا لك، بمرأى منا لصنعتك لها ومشاهدتنا لذلك، لنرشدك إلى الصواب في صنعتها. قال: حادثة الطوفان، فإذا جاء أمرنا وفار التنور، فاسلك فيها من كل زوجين 2، وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قال: فتقدم إليه بأمر العظيم العالي، أنه إذا جاء أمره وحل بأسه، أن يحمل في هذه السفينة من كل زوجين 2 من الحيوانات، وسائر ما فيه روح من المأكولات وغيرها لبقاء نسلها، وأن يحمل معه أهله، أي أهل بيته، إلا من سبق عليه القول منهم، أي إلا من كان كافرا، فإنه قد نفذت فيه الدعوة التي لا ترد، ووجب عليه حلول البأس الذي لا يرد، وأمر أنه لا يراجعه فيهم إذا حل بهم ما يعاينه من العذاب العظيم الذي قد حمته عليهم الفعال لما يريد، الذي قد حتمه عليهم الفعال لما يريد، كما قدمنا بيانه قبل. والمراد بالتنور عند الجمهور وجه الأرض، أي نبعث الأرض من سائر أرجائها، حتى نبعت التنانير التي هي محل النار. وعن ابن عباس، وهذه علامة، وعن ابن عباس التنور عين في الهند وهذا لا دليل عليه، وعن الشعبي بالكوفة، وعن قتادة بالجزيرة، وقال علي بن أبي طالب المراد بالتنور فلق الصبح وتنوير الفجر أي إشراقه وضياؤه أي عند ذلك، فاحمل فيها من كل زوجين اثنين، وهذا قول غريب، وأقربها ما تقدم أنها تظهر النار من الأرض كالتنور، وحتى التنانير تظهر منها النار، أي هذه علامة، وهذا هو الوقت الذي فيه أن نوح عليه الصلاة والسلام يحمل من أراد الله في هذه السفينة، ويبقى التنور على ظاهره، وأن الأرض تصير كالتنور تغلي نارا، وهكذا ما فيها من التنانير يظهر منها ذلك. وقوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، هذا أمر بأنه عند حلول النقمة بهم أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين، وفي كل كتاب أهل الكتاب أنه أمر أن يحمل من كل ما يؤكل سبعة أزواج ومما لا يؤكل زوجين ذكرا أو أنثى، وهذا يخالف ظاهر القرآن، وما في القرآن أصح، احمل فيها من كل زوجين اثنين ما في سبعة، وهذا مغاير لمفهوم قوله تعالى في كتابنا الحق اثنين إن جعلنا ذلك مفعولا به، وأما إن جعلناه توكيدا لزوجين فالمفعول به محذوف فلا ينافي والله أعلم، والأول أقرب، وظاهر القرآن هو الصواب. وذكر بعضهم ويروى عن ابن عباس أن أول ما دخل من الطيور الدرة أو الدرة، قال هو نوع من أنواع الببغاوات، وآخر ما دخل من الحيوانات الحمار، ودخل إبليس متعلقا بذنب الحمار، هذا أحسن مكان له، أحسن موضع لإبليس أنه في ذنب الحمار، لكن هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل وليس ثم دليل صحيح، إنما هذه أغلبها من الإسرائيليات. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث ضعيف، قال حدثني الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين قال أصحابه وكيف نطمئن أو كيف تطمئن المواشي ومعنا الأسد، يعني الأسد في السفينة فكيف تعيش الحيوانات، فسلط الله عليه الحمى فكانت أول حمى نزلت في الأرض، ثم شكوا الفأرة فقالوا الفويسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا، فأوحى الله إلى الأسد فعطس فخرجت الهرة منه فتخبأت الفأرة منها، وهذا مرسل من حديث أسلم وهو أيضا ضعيف، هذا أشبه بقصص العجائز، هذا أشبه بقصص العجائز، فهذا لا يصح وضعفه شديد، وقد يكون هذا مما تلقي من أهل الكتاب. وقوله وأهلك إلا من سبق عليه القول أي من استجيبت فيهم الدعوة النافذة ممن كفر، فكان منهم ابنه يام الذي غرق كما سيأتي بيانه، ومن آمن أي واحمل فيها من آمن بك من أمتك، قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل، قليل 950 سنة وما آمن معه إلا قليل، هذا مع طول المدة والمقام بين أظهرهم ودعوتهم الأكيدة ليلا ونهارا بضروب المقال وفنون التلطفات والتهديد والوعيد تارة والترغيب والوعد أخرى. وقد اختلف العلماء في عدة من كان معه في السفينة، فعن ابن عباس كانوا 80 نفسا معهم نساؤهم، وعن كعب الأحبار كانوا 72 نفسا، وقيل كانوا 10، وقيل إنما كانوا نوحا وبنيه الثلاثة وكنائنه الأربع بامرأة يام الذي انخزل وانعزل وسلك عن طريق النجاة فما عدل إذ عدل، وهذا القول فيه مخالف لظاهر الآية، بل هي نص في أنه قد ركب معه من غير أهله طائفة ممن آمن معه كما قال ونجني ومن معي من المؤمنين، فهو معهم من المؤمنين لكنهم قليل لظاهر الآية، فهم قليل وتحديدهم يحتاج إلى دليل، وأن يوجد دليل في ذلك، فليس في القرآن ما يدل على العدد. وقيل كانوا 7، وأما امرأة نوح وهي أم أولاده كلهم وهم حام وسام ويافث ويام، ويسميه أهل الكتاب كنعان، وهو الذي قد غرق وعابر فقد مات قبل الطوفان، وقيل إنها غرقت مع من غرق وكانت ممن سبق عليه القول لكفرها، وعند أهل الكتاب أنها كانت في السفينة، فيحتمل أنها كفرت بعد ذلك، أو أنها أنظرت ليوم القيامة والظاهر الأول لقوله لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. أمره أن يحمد ربه على ما سخر له من هذه السفينة فنجاه بها وفتح بينه وبين قومه وأقر عينه ممن خالفه وكذبه، كما قال تعالى: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهكذا يؤمر بالدعاء في ابتداء الأمور أن يكون على الخير والبركة وأن تكون عاقبتها محمودة، كما قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم حين هاجر: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقد امتثل نوح عليه السلام هذه الوصية وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، أي على اسم الله ابتداء سيرها وانتهاؤه إن ربي لغفور رحيم، أي ذو عقاب أليم مع كونه غفورا رحيما لا يرد بأسه عن القوم المجرمين، كما أحل بأهل الأرض الذين كفروا به وعبدوا غيره. قال الله تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال. وذلك أن الله تعالى أرسل من السماء مطرا لم تعهده الأرض قبله ولا تمطره بعده، كان كأفواه القرب، وأمر الأرض فنبعت من جميع فجاجها وسائر أرجائها، كما قال تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، والدسر المسامير، تجري بأعيننا أي بحفظنا وكلاءتنا وحراستنا ومشاهدتنا لها جزاء لمن كان كفر. وفي أن المسامير هذه موجودة من زمن نوح عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر ابن جرير وغيره أن الطوفان كان في 13 من شهر آب في حساب القبط، وهذا الله أعلم به، إنما هي آثار تحديد زمنه تاريخه، وهذه التفاصيل التي تمر بنا أكثرها لا دليل عليها، ويكفي ظاهر القرآن وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام.